إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمون عباد الله إن الله عز وجل خلق الإنس والجن من أجل تحقيق عبادته والقيام بطاعته قال الله عز وجل في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقك الله عز وجل يا أيها الإنسان إلا من أجل عبادته وطاعته والقيام بأمره ونهيه ما خلقك من أجل أن تكون آكلا شاربا لاهيا لاعبا وإنما خلقك لهذه الغاية العظيمة وهي أن تكون عبدا لله محققا للعبودية لله قائما بعبودية الله سبحانه وتعالى ألا وإن من أجل العبادات وأعظم الطاعات التي أمر الله عز وجل بها أنبياءه وأمر بها الناس وأثنى على القائمين بها وأبان فضلها وعظيم منزلتها لهي عبادة السجود السجود لله الخضوع لله إظهار الذل لله سبحانه وتعالى لا سجود لصنم ولا لوثن ولا لقبر ولا لملك ولا لرئيس ولا لنبي إنما السجود لله سبحانه وتعالى الذي خلق ورزق وملك سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أيها المسلمون عباد الله يقول الله عز وجل آمرا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال الله عز وجل فاسجدوا لله واعبدوا أمر بالسجود لله سبحانه وتعالى وقال الله عز وجل آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد العابدين لله وأعلم الناس بالله وأتقى الناس لله ولقد وإذ نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله سبحانه ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. أمره الله عز وجل أن يكون ساجدا لربه. وأبو جهل الطاغية الذي تهدد نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا لئن رأيت محمدا يسجد عند الكعبة لأطأن على عنقه ولأعفرن وجهه بالتراب. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا أقبل أبو جهل بكبريوتيه يريد أن ينفذ ما هدد به نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان الله حافظا وناصرا ومدافعا عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا بأبي جهل والناس ينظرون إليه يرجع إلى الوراء ويتقي بيديه، فسألوه ما لك؟ قال لقد رأيت هولا ونارا وأجنحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. وأنزل الله عز وجل في ذلك كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. فأمره الله عز وجل بالسجود وأن لا يبالي بكيد الكائدين ولا بتربص المتربصين وأنه حافظه وأنه يعصمه من شر الأشرار وكيد الكفار والفجار. وقال الله عز وجل آمرا مريم عليه السلام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأثنى الله عز وجل على الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الثابت أن ما من موضع شبر أو أربعة أصابع في السماء إلا وفيه ملك راكع وملك ساجد. وأثنى الله عز وجل على أنبيائه بأنهم كانوا محققين لهذه العبادة. قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وأثنى الله عز وجل على أهل العلم بذلك إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله عز وجل أثنى على هؤلاء القائمين بهذه العبادة العظيمة وهي السجود لله سبحانه وتعالى. وهو من صفات الذين آمنوا بآيات الله، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فيا أيها المسلم استشعر عظيم هذه العبادة، وأنك إذا سجدت سجدت لله سبحانه وتعالى الذي تخضع له الأبدان وتخشع له الجباه التي ما تخضع إلا لخالقها وبارئها ومالكها ورازقها والذي بيده أمور شأنها وأمرها. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل أمر نبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهير البيت للقائمين بهذه العبادة. قال الله سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأبان الله عز وجل أن هذا من صفة الذين اشترى الله عز وجل منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال الله سبحانه في كتابه العزيز: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. بل إن الله عز وجل أخبر أن كل من في السماوات والأرض له ساجد هم وظلالهم. قال الله سبحانه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، حتى ظلالهم تسجد وظلالهم بالغدو والآصال. وقال الله عز وجل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يضلل الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وهؤلاء سحرة فرعون أول ما أسلموا خروا لله ساجدين إظهارا للتوبة وعظيم الإذعان لله عز وجل. فألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين. فيا معاشر المسلمين هذه عبادة عظيمة لا بد أن نعتني بها وأن نقوم بها، وإذا سجدنا لله عز وجل أن نتلذذ بهذه العبادة، أننا سجود لله لسنا ساجدين لغيره. أيها المسلمون عباد الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. أيها المسلمون عباد الله، ألسنا أهل حاجات ومشكلات ومعضلات وملمات نريد قضاءها ونأمل كشفها ونرجو رفعها؟ فأين المتضرعون إلى الله عز وجل في سجودهم؟ لماذا يجعل المسلم سجوده سجودا روتينيا؟ لماذا لا نستشعر العبادة أننا عباد لله عز وجل؟ الواحد من الناس إذا دخل على مسؤول أو على وزير أو على رئيس يريد أن يعطيه من الوقت متسعا من أجل أن يعرض عليه مشكلته وأن يقضي له حاجته، ولا يكتفي بدقائق معدودات. لماذا لا نعرض ذلك على الذي بيده ملكوت كل شيء؟ لماذا لا نعرض ذلك على الذي يدبر الأمر؟ لماذا لا نعرض ذلك على الذي يقلب الليل والنهار، الذي يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي ويمنع؟ لماذا لا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نكثر من الدعاء في السجود؟ لماذا لا نطيل سجودنا؟ إذا أطال الإمام في السجود إذا بالناس يشتكون، لماذا يطيل؟ أتعبنا، أرهقنا، انقطعت أنفسنا. يا عبد الله أنت تسجد لله العليم الخبير، أنت تسجد لله السميع البصير، أنت تسجد لله العظيم الكبير. فيا عبد الله كن متلذذا بعبوديتك لله عز وجل. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سجد أطال السجود. قال جابر رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد، والحديث بالصحيح المسند مما ليس بالصحيحين لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال جابر: كنت آخذ الحصى أبرده في كفي من أجل أن أضعه في الأرض إذا سجدت، لأن الأرض حارة. فكان يفعل هذا الفعل جابر رضي الله عنه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود ويكثر فيه من الذكر والدعاء. فيا معاشر المسلمين، علينا بمراجعة أنفسنا، علينا بمحاسبتها، علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل، علينا أن نكثر من السجود وأن نطيل في السجود كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. علينا أن نشعر أنفسنا أننا عباد لله، لسنا عبادا للمال ولسنا عبادا للحال، وإنما عباد لله عز وجل. فإننا كلما أظهرنا الذل والخضوع له كلما مكن الله عز وجل لآل الإسلام، وكلما ابتعد المسلمون عن العبادة والطاعة نزعت المهابة من قلوب أعدائهم، وتسلط عليهم أعداؤهم من الداخل والخارج. فيا معاشر المسلمين، لماذا ننظر إلى عظيم المشكلات وكبير الحاجات ولا نتضرع إلى الله عز وجل؟ كلنا نشعر بذلك. أين تضرعنا؟ أين دعاؤنا؟ أين سجودنا؟ أين لجوءنا إلى الله عز وجل؟ الواحد يشكي لزيد وعبيد، الواحد يشكي لفلان وعلان، ولا يشكي للذي بيده الأمر. أليس هذا من التقصير والتفريط؟ فلنراجع أنفسنا عباد الله من أجل أن تقضى حوائجنا، وأن تكشف مشكلاتنا، وأن ترفع نكباتنا، حتى نسلم من كل شر ومن كل ذي مكر ومن كل ذي فجور وكيد وتربص بالإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه العبادة من عظيم أمرها أن الله عز وجل أنزل تلك الآيات المتكاثرات في الأمر بها وبيان فضلها وعظيم منزلة القائمين بها. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم سمى الصلاة سجودا مما يبين لنا عظيم أمر السجود. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له، وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قال: لا، هو ذاك يا رسول الله. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. والمراد بالسجود قال أهل العلم أي أن يكثر من صلاة التطوع، فإن السجود لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤدى مفردا إلا في سجود التلاوة وسجود الشكر لا غير. أما أن يتعبد الله عز وجل بكثرة السجود فالمراد بذلك أن يصلي صلاة التطوع وأن يتطوع بالصلاة. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان وأبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر وأبي أمامة، والحديث صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث أبي فاطمة الأزدي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. فيا أيها المسلم، أكثر من صلاة التطوع فإنها من عظيم الأجر والنفع لمن قام بها وأكثر منها. أيها المسلمون عباد الله، وإن من عظيم أمر السجود أنه يعتبر ركنا في الصلاة لا تتم الصلاة إلا به، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين في حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وجاء نحو من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عند الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبي داود والنسائي وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم صلبه في الركوع والسجود. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، والحديث صحيح وهو في الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وجاء نحو من حديث علي بن شيبان رضي الله عنه عند أحمد وابن ماجه. فيا أيها الناس، لنحرص على الطمأنينة في السجود من أجل أن تكون صلاتنا صلاة صحيحة. أخرج البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه وسجوده، فقال له: لو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. فيا معاشر المسلمين، كم نرى أناسا لا يقيمون صلبهم في الركوع ولا في السجود ثم يرجون قبول عبادتهم وصلاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي. أيها المسلمون عباد الله، إن عبادة السجود لا بد أن تكون متضمنة للتعظيم وعظيم المحبة وعظيم الذل لله سبحانه وتعالى. ولا يستدلن مستدل بجواز السجود لغير الله عز وجل بأن الله عز وجل أمر الملائكة أن تسجد لآدم، وهكذا في قصة يوسف عليه السلام، فإن هذا سجود إعظام خال من الذل، كذا نبه أهل العلم. فليس كل من سجدت إليه يعتبر السجود سجود عبادة، فقد يسجد الشخص تعظيما أو خوفا أو إكراها إلى غير ذلك. ومع هذا فلا يسجد إلا لله عز وجل. ولما رجع معاذ بن جبل رضي الله عنه من اليمن وقد رأى ما يفعل أهل الكتاب بأحبارهم ورهبانهم، إذا به أول ما وصل سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فيا عباد الله، علينا بالقيام لهذه العبادة، القيام بهذه العبادة قياما صحيحا من أجل أن نكون مقبولين عند الله عز وجل، وأن نحذر كل الحذر من أن نسجد لغير الله، إما أن نسجد لقبر أو أن نسجد لعظيم أو أن نسجد لملك أو أن نسجد لرئيس أو أن نسجد لأحد غير الله عز وجل. إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ بن جبل، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، فكيف بمن دونه؟ فأقيموا هذه العبادة وأكثروا منها وأديبوها وحافظوا عليها من أجل أن نكون مقبولين عند الله، من أجل أن تقضى حوائجنا وأن تكشف كربنا وأن نكون مرفوعين عند الله عز وجل. فكلما خضع العبد وذل لله عز وجل كلما رفعه الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.